علماءها واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، أبنائي وبناتي، قبل أن أبدأ في موضوع الحلقة، لدي عزاء واجب. الشيخ فضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم، توفي زوج ابنته الأخ أحمد شاكر. وفي الحقيقة أنا نمت بعد الفجر واستيقظت في 12:45، فوجدت رسالتين أن صلاة الجنازة في الإسكندرية في سموحة الساعة بعد صلاة الظهر، فلم أدرك طبعا. فأنا أقول للشيخ سعيد، حقك علينا عظيم، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. أسأل الله أن يأجرك في مصيبتك وأن يخلف عليك خيرا منها وأن يحسن عزائك. وأقول اللهم اغفر لعبدك أحمد شاكر وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم أكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسله من خطاياه بالثلج والماء والبرد. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب النار ومن فتنة القبر وعذاب القبر. اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. اللهم إن أحمد عبدك وابن عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. موضوعنا اليوم حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا الحديث يبين أن هؤلاء المذكورين أصحاب رتب عالية في يوم القيامة. نعلم أنه في يوم القيامة يشتد الحر، تدنو الشمس من العباد حتى تكون على قدر ميل، على بعد ميل، على مسافة ميل. قال الراوي، هذا ثابت في صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدنو الشمس من رؤوس العباد يوم القيامة حتى تكون على قدر ميل. قال الراوي: لا أدري هل الميل مرود المكحلة أو مسافة الأرض، أو مسافة الأرض. سنفترض أنها مسافة الأرض. تصور أن الشمس على بعد ميل، 1 كيلو متر وساعة من 10، يعني مسألة شديدة جدا. ليس هذا فحسب، بل روى الإمام مسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يبقى جهنم حاضرة جيء بها، وجيء يومئذ بجهنم والشمس دانية من رؤوس العباد. هؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله. ما معنى يظلهم الله في ظله؟ هل إضافة الظل هنا إضافة تشريف كقوله تعالى في الحديث القدسي المتفق عليه كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال بعض أهل العلم الإضافة هنا إضافة تشريف، أم أن المراد ظل العرش كما روى سعيد بن منصور بإسناد حسن حسنه الحافظ في الفتح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، الحديث إلى آخره. إذن هؤلاء سيكونون في ظل العرش، وهذا دل على مرتبة رفيعة عالية لهؤلاء. أولهم الإمام العادل. الإمام العادل كما قال أهل العلم هو الإمام الذي يتمسك بما أنزل الله فيضع الأمور في مواضعها الشرعية بغير إفراط ولا تفريط، هذا هو العدل. لقد سمعت أحد الليبراليين في مرة يقول يعني كفاية الآية إن الله يأمر بالعدل، هو لا يفهم معنى العدل، يظن أن العدل المساواة بين الناس. صحيح قال البعض المساواة في الظلم، المساواة في الظلم عدل، لكن هذا لا يساوي شيئا. العدل أن نضع الأمور في مواضعها الشرعية وأن نستمسك بحدود الله عز وجل. فالإمام العادل هو الإمام الذي يحكم بشريعة الرب تبارك وتعالى، وهو الإمام المشفق على رعيته الراعي لمصالحها، لأنه إن ضيع رعيته ضيعه الله عز وجل. روى البخاري ومسلم عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وكذلك روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ملك كذاب، ما حاجة الملك إلى أن يكذب على رعيته إلا إن كان غاشا لرعيته فيكون إفساده عاما، كما أن الإصلاح يكون أثره عاما في الأمة. فلذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الإمام العادل. فالإمام العادل هو الإمام الذي يخشى الله تبارك وتعالى ويعتبر أن إمامته هذه مسؤولية ليست تشريفا لكنها تكليف، لكنها تكليف. ولن أمل من تكرار ما ورد في سيرة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله. كان يقوم من الليل فإذا فرغ من قيام الليل جلس في محرابه يبكي. الرجل في مصيبة، يعتبر نفسه في مصيبة، يبكي حتى ينعس، فإذا انتبه من نعاسه استأنف البكاء. فدخلت عليه زوجه فاطمة بنت عبد الملك التي قيل فيها شعر بنت الخليفة والخليفة جدها أخت الخلائف والخليفة زوجها، بنت الخليفة فاطمة بنت عبد الملك بن مروان، وجدها مروان بن الحكم خليفة، وإخوتها خلائف سليمان بن عبد الملك ويزيد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك والوليد بن عبد الملك، وزوجها خليفة أيضا وهو عمر بن عبد العزيز. فقالت له ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال ويحك يا فاطمة، لقد وليت هذا الأمر عن غير رغبة مني، فتفكرت في اليتيم الجائع والفقير الضائع والأرملة والمسكين والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والمال القليل، فعلمت أن ربي عز وجل سيسألني عنهم يوم القيامة، وأن خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت ألا تثبت لي حجة عند مخاصمته، فرحمت نفسي فبكيت. عمر بن عبد العزيز أراد أن يقترض دراهم ليشتري عنبا، تاقت نفسه إلى العنب، فأراد أن يقترض دراهم من زوجه فاطمة. قالت له أنت أمير المؤمنين وليس في خزانتك ما تشتري به عنبا؟ قال يا فاطمة هذا أيسر من معالجة الأغلال والأنكال في نار جهنم غدا، يعني ايه يعني نفسي في الـ في الـ في, الـ في العنب ما اكلتش عنب، ايه اللي حصل؟ انا عمر بن عبد العزيز كما انا، يعني عمر رضي الله تعالى عنه امير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وارضاه لقي ابنه عبد الله فقال له من اين اتيت؟ قال استاقت نفسي الى شيء فذهبت لاشتريه. فقال له عمر وهو يربيه: او كلما اشتهيت اشتريت؟ كل شيء بتشتهيه بتشتريه؟ لا، النفس تحتاج الى ان يكبح جماحها. دخل على عمر بن عبد العزيز رجل من عامة الرعية فكلمه واشتد عليه في الكلام، فغضب عمر فنظر اليه فقال: اردت ان يستفزني الشيطان فتاخذني عزة السلطان فانال منك ما تناله مني غدا، قم عافاك الله، لا حاجة لنا في مقاولتك، قم يا عم سيبني في حالي، انت الان تريد ان يستفزني الشيطان فتاخذني عزة السلطان. يبتدي الاخر بقى انت مش عارف تتكلم مين، يقوم يروح ورا الشمس، يودوه ورا الشمس او يدخلوه مستشفى مجاذيب او ما الى ذلك. لكن الامام العادل ليس كذلك، وهو لن يكون عادلا ابدا. الامامه فتنه شديده، لن يكون عادلا ابدا الا ان كان يؤمن بالاخره وبانه سيقف بين يدي الله عز وجل وبانه سيسال عن رعيته. لقد دخل ابو جعفر المنصور، دخل سفيان الثوري على ابي جعفر المنصور وهو بعرفه، وهو بعرفه، فقال له امير المؤمنين: لقد حج امير المؤمنين عمر حجه انفق فيها 12 درهما، فقال: ما ارانا الا قد اجحفنا ببيت المال، واني ارى هنا اموالا طائله تعجز الابل عن حملها. وقد حدثنا منصور بن المعتمر وانت جالس تسمع، بل كنت تكتب، يعني ابو جعفر المنصور كان من طلاب الحديث، لكن لما ولي الخلافه نسأل الله السلامة والعافية. وقد حدثنا منصور بن المعتمر وأنت جالس تسمع، بل كنت تكتب، وساق بإسناده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب متخوض في مال الله بما اشتهت نفسه له النار غدا، له النار غدا، رب متخوض في مال الله بما اشتهت نفسه له النار غدا، نسأل الله السلامة. ودخل عليه أيضا وقال له أيضا: انظر إلى هؤلاء. قال: إن هؤلاء لا يحدهم البصر. قال أمير المؤمنين: أما إن كل واحد من هؤلاء سيسأل عن نفسه، وأما أنت فستسأل عنهم جميعا، ستسأل عنهم جميعا. الإمام العادل. نمرة 2: شاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله. تصور كم يبذل الإمام من جهد ووقت وهو مع ذلك في غاية الوجل كي يكون عادلا في رعيته. مرحلة الشباب تبدأ من سن البلوغ وتنتهي كما قال البعض عند سن 30، يعني كام؟ 15 سنة، اديها 20 سنة، هي 15. لو أن الشاب صبر على نفسه في فترة شبابه، لأن الشباب مظنة الشهوة فيجعل الهوى غالبا على النفس والعياذ بالله، فلو أنه مع ذلك قاوم هواه ودرب نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا الشاب إن احتاج إلى الزواج يتزوج إن كان يمكنه أن يتزوج، وإن لم يمكن أن يتزوج فينبغي أن يمنع نفسه من أن يرتع في محارم الله تبارك وتعالى أو في حرمات الله عز وجل بالصورة التي نراها الآن، يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. الكثير من الشباب صار كالشباب الأوروبي، البنطلون اللي بيتلبس لحد يبقى على وشك أنه يقع، وللأسف الشديد ناس بتصلي في هذه البنطلونات، أول ما يركع العورة الدبر يبان. كيف تستقيم الصلاة بهذه الطريقة؟ يعني واحد يتوضأ وينزل ويجهد نفسه ويحبس نفسه في المسجد، وجمهور العلماء على أن ستر العورة فرض ركن أو استغفر الله شرط لا تصح الصلاة بدونه، يوم يلبس بنطلون كهذا البنطلون أو بنطال كما سماه بعض مشايخنا وتفسد صلاته بهذه الطريقة. فعلا لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، شبرا بشبر وذراعا بذراع. وهذه المرأة أنا لن أقول شابة، ضيعت شبابها في على الشاشات وفي معانقة الرجال وما إلى ذلك، وهي الآن يعني تجاوزت 70 من عمرها، ولكنها امرأة متصابية تعطى صورة رئيس الجمهورية فتضحك بشدة وتقول هو الشعب انتخب، وده الشعب بتوع السكر والزيت، احنا بتوع السكر والزيت. انا يعني اقول لها واقول للصحفي الذي كان يحاورها، انتم ناس فقدتم الادب والحياء، واقول كما قال نوح عليه السلام ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وأقول أيضا هذه سنة لله عز وجل مستمرة، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، يتغامز عليه، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يتريقوا عليهم ويسخروا منهم، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. أنت أهدى من ذلك الرجل الذي تضحكين عليه؟ إن قلت نعم سأسأل الله عز وجل أن يسحتك بعذاب وأن يختم لك بشر خاتمة. هذه مكابرات، هذه مكابرات ينبغي أن يستنكرها القلب المؤمن. وبعدين هيا بنا ننتقل إلى يوم القيامة. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخرية حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ثم ستباغتين بسؤال أنت وهذا الصحفي المنحط، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أقول لك إن كنت تسخرين من الرجل لدينه فأنت في خطر. السخرية من إنسان لأنه يتدين بدين الإسلام تخرجه عن دين الإسلام أصلا. فنسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. شاب نشأ في عبادة الله، وهؤلاء الشباب رأينا منهم طلاب الحديث وطلاب الآخرة، لكن للأسف طائفة من هؤلاء أيضا سيطرت عليهم بعض شياطين الإنس والعياذ بالله وأخذوهم في طريق بعيد، والحياة كلها ابتلاء. فأنا أريد أن أقول أن الشاب الذي نشأ في عبادة الله ليس في شتم الناس والتهكم عليهم وهو لا يعرف شيئا، شاب نشأ في عبادة الله. فهذا الشاب إن سئل عن شبابه يوم القيامة كان من الفائزين. أنا أقول للشباب عموما تذكروا هذا الحديث الذي أخرجه الترمذي بسند صحيح عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل فيه. بعض الشباب يقضي فترة الشباب بالطول وبالعرض، يخرج من فترة الشباب وقد ارتكب الزنا وصار من الزناة، وشرب الخمر أو المخدرات وصار من السكيرين والعياذ بالله، يعني ومارس كل أنواع المجون. إذا جاء رمضان كان من المفطرين، إذا جاءت الصلاة تحمل وزرها. ما كل صلاة تأتي يزداد إنسان بها رفعة، وهو الإنسان الذي يؤديها، ويزداد إنسان بها هبوطا وضياعا والعياذ بالله، وهو الذي يتركها حتى تخرج عن وقتها، وهكذا. لكن باب التوبة مفتوح. أين هذا من شاب عبر هذه المرحلة الخطرة دون أن يقع في موبقة من هذه الموبقات؟ هذه كلها موبقات وفواحش مهلكة والعياذ بالله. إن استطاع أن يتزوج فليفعل هذا وهو يطلب العفاف. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أغض للبصر، هذه أول حلقة في السلسلة. ألم يقل الشاعر: نظرة فابتسامة فموعد فلقاء؟ دعنا من قول الشاعر، خلينا في قول النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمامان البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله عنه، صحابي عن صحابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس، والرجلان تزنيان وزناهما السعي، واللسان يزني وزناه الكلام، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يعني هي خطوات، النظرة تقود إلى الموعد وإلى اللمس وإلى إلى أن يقف على حافة أو على شفير جهنم والعياذ بالله، يعني يقف على كبيرة الزنا. القلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فلذلك جاءت الشريعة لتحسم هذا الأمر من أوله. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. شوف أول حلقة وآخر حلقة. وكذلك وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. يوم يجي واحد يقول لك إيه، هو بينكت على الشريعة، يعني اتخذوا دينهم هزوا ولعبا. يوم يجي في فيلم أو في مسرحية أو ناس قاعدين مع بعض يقول لك: يا عم الشيخ، ما هي دي النظرة الأولى، ويقعد ينظر نص ساعة ويقول لك: هي دي النظرة الأولى. يعني أنت إن لم تكن مستهزئا فأنت جاهل، أنت جاهل بحكم الشريعة. لأن المراد بالنظرة نظرة الفجأة، النظرة الأولى، أي حين تكتشف أنك نظرت إلى امرأة فعليك أن تغض البصر، عليك أن تغض البصر، وهذا في صالحك. الإنسان الذي يتمعن في محاسن امرأة رآها، هذا يشتعل وحش، تشتعل شهوته في داخله، وهو لا يستطيع أن يصرف هذه الشهوة بالطريقة التي أباح الله عز وجل. لكن الإنسان الذي يصبر على نفسه ويغض البصر ويخالف هواه إلى أن تمر هذه المرأة أو أن يمر هذا المنظر، هذا لن يعاني إلا في لحظة غض البصر فقط. ليس معنى هذا طبعا هيطلع واحد ماجن يقول: شوف المرأة عندهم شيطان. لا، ليست المرأة شيطانا، وما كانت عائشة شيطانا، والله عز وجل يقول: وقل للمؤمنات. لكن دي أمور الله عز وجل الذي شرع الشرائع، هو الذي خلق الخلق، وهو الذي قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو الذي يعلم ما يصلحك سبحانه وتعالى. فإن غضضت البصر أغلقت على نفسك باب الشر، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع، يعني النكاح الباءة، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصيام يضعف الشهوة، الصيام ينمي الإرادة التي يمتاز بها الإنسان عن البهائم، الإرادة. الصيام يدرب على فضيلة الصبر، وقد ذكرت سابقا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. الصبر. يبقى عليه بالإيه؟ بالصوم. وقال الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يستعفف، يطلب العفاف. في حديث أبي سعيد الذي أشرت إليه منذ لحظات وهو في الصحيحين، أن ناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال صلى الله عليه وسلم: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. ومن يستعفف يعفه الله، يعني يتكلف العفاف وليس فيه، يعفه الله. ومن يستغن يغنه الله. ومن يتصبر يصبره الله. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. واستعن بالله في هذا. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والعفاف والغنى. والحديث في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. يبقى استعن بالله عز وجل في هذا الأمر. شاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، في الظرفية، يعني كأن الرجل يخرج من المسجد ويترك قلبه داخل المسجد، معلق في المساجد، حياته المساجد. رجل قلبه معلق في المساجد، حتى إن انصرف من المسجد يترك قلبه داخل المسجد حتى يعود إليه مرة أخرى. شوف شدة التعلق ده. هذه المسألة من أعظم مكفرات الذنوب. لقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فذلكم الرباط، يعني الرجل ده مرابط. طيب، نخرج إلى فاصل إن شاء الله ثم نعود. بارك الله فيك.
تخرج من دنيا الورى بالحسن بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. الحافظ رحمه الله بيقول يعني ملمحا، ذكر ملمحا جميلا، أن الرجل قد يحب أخاه في الله والآخر يحبه في الله، فيكون قلباهما قد اجتمعا على الحب في الله دون أن يلتقيا بالأبدان. يعني مثلا أنا أحب فضيلة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفضيلة العلامة ابن عثيمين، وفضيلة العلامة الألباني، فضيلة مشايخنا جميعا، أحبهم في الله. ربما لم ألقى بعضهم، وربما لقيت بعضهم مرة واحدة، لكن ليس بيني وبينهم إلا دين الله عز وجل فقط. رجلان تحابا في الله، ليست هناك مصلحة. ولعلنا نتذكر الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا خرج لزيارة أخ له في قرية، فأرصد الله عز وجل له ملكا على مدرجته على طريقه، فقاله أين تريد؟ قال أريد أن أزور أخي فلانا في قرية كذا. فقال له الملك: هل لك عنده من نعمة تربها في مصلحة؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. فقال له الملك: فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته فيه. محبة الصالحين، محبة الصالحين دي مسألة مهمة جدا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحب. وقال له رجل، والحديث في صحيح البخاري والأول في صحيح البخاري أيضا، قال له رجل: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فماذا أعددت لها؟ فقال: والله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحب. بس خلي بالك هنا، لأن هنا في مشكلة. واحد يقول الحمد لله أنا أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا، هذه المحبة لابد لها من دليل، مش دعوة. يعني هذه المحبة ليست نوعا من الوجد، لا، دي مسلك. دليل المحبة الاتباع. قال الحسن البصري: زعم أناس أنهم يحبون الله تعالى فابتلاهم بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أنت لو سألت مدرج بأكمله في آلاف مؤلفة، اللي بيحب ربنا يرفع إيده، كل الناس يرفعوا إيديهم. طيب هيا بنا لنتبع النبي صلى الله عليه وسلم. هتسمع بقى بتوع الكتب يقول لك: الكتب الصفراء والخيمة والمعيز والجمال، كلمات أشبه بالهذيان يصدهم بها الشيطان عن شريعة ربهم عز وجل. أمال ليه الشيطان؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. قلت لك تعالى جيت معايا، وفي براهين، في أدلة، في أي حاجة؟ مفيش. فدي مشكلة كبيرة جدا. فالإنسان لابد أن يتفقد نفسه في هذا الموضع، ولابد أن يتفقد نفسه عند قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. في ناس أذلة على الكافرين أعزة على المؤمنين، حاجة غريبة جدا، حاجة غريبة رأيناها بأعيننا. أذلة على الكافرين أعزة على المؤمنين. أنا في مرة حتى يعني هذا المثال لا أنساب عند الهيلتون، فندق الهيلتون القديم اللي على كورنيش النيل، ماشي بالعربية، ففي فوق سياحي، نساء طبعا لابسة شرطات وبتاع وحاجات زي كده، ورجال لابسين شرطات برضو، وعايزين يعدوا من رصيف الكورنيش ليدخلوا الفندق. فالعربيات كلها وقفت بعيدة على مسافة يعني، وعاملين يشاوروا العربيات تانية عشان تقف وكده. ده كلام كويس، لكن في نفس الوقت رأيت رجلا في شارع رمسيس، كان شارع رمسيس في رصيف في المنتصف يقسم الشارع إلى نصفين بالطول، شالوه. راجل لابس جلابية ولاسة صعيدي، والراجل واقف عمال ينظر للعربيات بتور قدامه. وأحسست أن الرجل جمع كل خبراته وجمع كل ما يملك من دهاء ليعبر الطريق، فوقف منتظر، تحين الفرصة ثم انطلق. لم يرحموه بل داهموه بالسيارات حتى رجع الرجل وكاد أن يدهس وسط السباب واللعن، كأن الطريق ملك لراكب السيارة فقط وليس للراجل للسائر على قدميه حظ ولا حق في هذا الطريق. دي مسألة ينبغي أن نعيد تقييمها مرة أخرى. كذلك لما أحد يقول أنا ربنا بيحبني، ما دام أنا بتكلم عن الحب، ربنا بيحبني. ايه دليلك؟ يقول والله كل ما اقول يا رب عايز فلوس يديني فلوس، يا رب نفسي في العربية دي راح مديني العربية دي، يا رب نفسي اتجوز الست دي راح متجوز الست دي. هل ده دليل على محبة الله للعبد؟ لا، احنا ينبغي ان نعيد تقييم هذه المفاهيم مرة اخرى في اطار الكتاب والسنة. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. قال الحسن البصري، راجع كده في تفسير ابن كثير عند هذه الآية، من لم يرى نعمة الله عز وجل إلا في مطعم أو مشرب أو ملبس أو منكح فقد قل فقهه وحضر عذابه. لا، النعمة الأساسية هي نعمة الإيمان. ولذلك قال إيه، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. كيف يحبه الله عز وجل ويعتبر أن هذا دليل على محبة الله عز وجل له؟ مع الحديث الثابت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد ذكرته سابقا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة، ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية قف عندها، ومطالب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. دول أبغض الناس. إزاي؟ وتلاقي الست إيه؟ يعني في أعلى درجات الصفور وتقول لك هنا أبيض، هنا أبيض، قلبي أبيض. لا، أقول لها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في الصحيحين عن نعمان بن بشير كما هو معروف، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إن كان قلبك أبيض انبعثت جوارحك في طاعة الله عز وجل ولا استقمت على حدوده تبارك وتعالى. فهذه الأمور تحتاج إلى إعادة نظر مرة أخرى. يبقى لما نقول رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، هذه الكلمة صارت سهلة جدا الآن. كل واحد يقابل واحد يقول له يا أخي إني أحبك في الله، بعدين تيجي مسألة من المسائل فتنة بقى واختبار، ما هو دي اختبارات لازم الإنسان يختبر في كل ما يقول، تلاقيه أطاح بحبيبه في الله وأبغضه بغضا شديدا وسبه وشتمه بعد أن كان يقبل رأسه ويقبل يده ويحاول أن يحمل نعليه وما إلى ذلك. طب هل سألته عن موقفه؟ هل تناصحت معه؟ لا، بغض وعداوة، هذه ليست محبة في الله، ليست هذه محبة في الله. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، والمحبة والمودة موجودة بينهما. الموقف اللي جاي بقى العفاف، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. المرأة قد تكون جميلة ولكن جمالها رخيص، يستطيع أي واحد من الأثرياء أن يشتريها بماله، لكن إن كانت المرأة جميلة وحسيبة في نفس الوقت، حسيبة ذات منصب يعني ذات حسب ونسب، ذات منصب وجمال، دعته إلى إيه؟ الجمهور قالوا إلى الفاحشة، وهذا هو الظاهر من الحديث، لكن في معنى آخر أذكره أولا ثم أعود إلى الأول. دعته إلى أن يتزوجها، فالرجل قال إني أخاف الله. طب يخاف الله من إيه؟ والله هذه امرأة جميلة وحسيبة، إن فرطت في حقها لأعيشها عيشة المثل أحاسب على هذا، وإن حافظت على حقها شغلني هذا عن طلبي للعلم وعن عباداتي وعن واجباتي الشرعية التي أقوم بها. لا خلاص، أتجوز واحدة على قدي وخلاص، مش زي ما بيحصل النهاردة يقول عم الشيخ أنا عايز أتجوز بس. طب إيه طلباتك؟ لا والله فيش طلبات، أنا بس عايزها جميلة، ولو كانت يعني بنت ناس وغنية الله ومتدينة يا ابني. طبعا متدينة طبعا، ده الدين ده شرط أساسي، والدين مش شرط اساسي ولا حاجه ابدا. هو بيبحث عن الايه؟ عن الجمال. مع ان النبي عليه الصلاه والسلام قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. لكن اساسا يعني احنا ينبغي ان نراجع انفسنا، هل نحن طلاب اخره فعلا؟ طالب الاخره؟ يعني كانت هناك ايه على الشاشه الان، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقالوا أن الأمانة هي يعني طبعا الودائع، ودائع الناس دي من ضمن الأمانات، لكن الأمانة عموما كما قال ابن عباس راجع تفسير القرطبي هي التكليف. التكليف. فإن كنا مكلفين فعلا، فاضل قد إيه؟ خمس دقائق. طيب على بركة الله. رجل بعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذه المرأة راودته، يعني لن تكلفه مؤنة المراودة، ومع ذلك قال إني أخاف الله. هذا دليل على شدة تقوى، وأنه امتنع عن هذا الأمر لأنه يدرك العواقب، عواقب هذا. من هذا رجل مؤمن بالآخرة، مؤمن بالحساب. في صحيح البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأقوام في معراجه، رجال ونساء عراة، وضعوا في تنور فرن اللهب يأخذهم من أسفلهم، من أسفلهم، هم عراة رجال مع النساء، واللهب يأخذهم من أسفل يصعد بهم شيئا فشيئا حتى إذا صاروا في فوهة هذا التنور هو الفرن يعني، خبى اللهب مرة أخرى، خلاص على وشك أن هم يخرجوا، خبى اللهب مرة أخرى فسقطوا في قاع التنور. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الزناة والزواني. الزنا جمع زاني، والزواني جمع زانية. نسأل الله السلامة والعافية، وأسأل الله عز وجل أن يعف المسلمين والمسلمات جميعا سبحانه وتعالى. ده دفع عذاب البرزخ، يعني صار بقى واحد نائم مطمئن في قبره يدخل عليه عمله في صورة شخص حسن الوجه، رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول للميت أبشر بما يسرك هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له الميت من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، فيقول الميت ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. والتاني عمال يتحرق في التنور ولم يحاسب بعد، لم يحاسب بعد ولم يعاقب في جهنم بعد. نسأل الله السلامة والعافية. فكذلك فعل يوسف عليه السلام، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فربنا سبحانه وتعالى عصمه من هذا وأدخله السجن سبحانه وتعالى. فدي هذه المواقف اللي من وقفها في أيامنا هذه، شلة السوء ورفقة السوء يقولون أنا ده أنت راجل خام، ده أنت راجل أفلحون، ده أنت محتاج أن أنت تتفنط يا راجل، فرصة زي كده تضيعها بقى دي تتساب. نسأل الله السلامة. الإنسان اللي بينظر إلى العواقب وأنه لابد من كشف حساب، أحصاه الله ونسوه، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، سيفعل كما فعل يوسف عليه السلام. الأحمق الذي ينظر تحت قدميه يا ولك يا عم حين النهاردة وموتني بكرة. الرجل السادس رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. روى الترمذي بإسناد يعني وحسنه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وأنا أظن أن الحديث متكلم في إسناده، أن الملائكة قالت يا رب أي شيء من خلقك أشد من الجبال؟ قال الحديد. قال وما هو أشد من الحديد؟ قال النار. ما هو أشد من النار؟ قال الماء. ما أشد من الماء؟ قال الريح. ما أشد من الريح؟ مؤمن تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يعني ده راجل بيتسم بالإخلاص. طبعا ما فيش مانع ان الصدقات ان تعذر اخفاؤها تبقى في العلن لئلا تفوتك الفرصة. هب انك وجدت واحدا يحتاج الى الصدقة ولن تستطيع ان تعطيها له في السر. تذكر بقى قوله تعالى في سورة البقرة: الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى تصدق في العلن. بل بعض اهل العلم قال الصدقة التي هي الزكاة تبقى في العلن، تبقى في العلن عشان يبقى الراجل برئ من العقدة وخرج الزكاة فعلا امام الناس واستبرأ لدينه وعرضه، وليحفز الناس على اخراج زكاة اموالهم ايضا. والاخير رجل يخاف الله تبارك وتعالى، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكر الله خاليا اما من التذكر، يعني تذكر الله تبارك وتعالى وآلاءه ونعمه عليه فبكى، او ذكر الله من الذكر، جلس يذكر الله عز وجل حتى فاضت عيناه ايه بالدمع. وهذا ايضا يعني اجد بعض الناس يبكي في المحافل الجامعه، تشوف مثلا في المسجد تلاقي في صلاه القيام او لما يجي يقرا سوره ابراهيم مثلا او كده تلاقي ناس بعضهم بيصوت. في مره كنت اصلي في مسجد والشيخ قرأ سورة قاف الله يحفظه ويكرمه، فبدأ الناس بعضهم بيبكي وبعضهم بيصوت، ولقيت واحد بيقول يابا ايه ده انت ابطلت صلاتك يعني. وده لما تشوفه خارج المسجد قلب قاسي، نسأل الله السلامة والعافية. لا التاني العكس، يبكي من خشية الله تبارك وتعالى وهو في السر بينه وبين الله عز وجل. هذه نهاية الحديث، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى. بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا